والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نحن انتهينا ولله الحمد من الكتاب الذي بدأنا فيه من أول الشهر، وهو تقريب التدمرية، لكن نريد أن نعيد الدرس الذي مضى بالأمس لأننا قرأناه بسرعة، ونريد أن نعلق على بعض الأقوال الموجودة فيه، ونذكركم أيضاً بالخاتمة التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي خاتمة جميلة جداً. ولذلك كان يقول: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن مطلوب منه هذه الأشياء الثلاثة، لا بد كل واحد أن يمثلها على نفسه، ينظر هل هو نفذ أوامر الله، هل ترك نواهي الله عز وجل، هل صبر على ما قدره الله عز وجل. كل هذه لا بد أن يفكر الإنسان فيها تفكيرا جيدا. ولذلك يقول: لا بد في الأمر، يقول هو مأمور لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. الأصلان في الأمر ما هما؟ أصل قبل العمل أو مقارن للعمل، ما هو؟ تجتهد في امتثال الأوامر علما وعملا، يعني لا بد أن يكون عندك علم في الصلاة أو جميع الأوامر التي أمرك الله بها، لا بد أن يكون عندك علم بهذه الأوامر والنواهي وامتثال وعمل، هذا هو الذي قبل العمل أو مقارن له، أو مقارن له يعني في نفس الوقت، هذا قبل العمل. ما هو أيوة، الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. الأصل الثاني في الأوامر ما هو الذي بعد العمل؟ الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. فانتبهوا لهذين الأصلين في الأمر. الأصل الأول ما هو؟ أيوة، الأصل الثاني بعد العمل الاستغفار. طيب، القدر أيضا فيه أصلان، ما هما؟ الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به ودعاؤه. الاستعانة والاستعاذة ودعاء الله عز وجل، هذا قبل المقدور، وبعد المقدور الصبر على المقدور. يصبر الإنسان، لأنه إذا جاءه شيء بعد عمل الأسباب لا يلوم نفسه، يقول: يا ليتني. لا، إنما يصبر ويتوكل على الله، ويعرف أنه يثاب على هذا العمل. ولذلك الشيخ رحمه الله بيّن أن الناس في مقام الشرع، الشرع ما جاءت به الرسل، الأوامر والنواهي، هذا هو الشرع، والقدر الذي قدره الله عز وجل. وقلنا إن مراتب القدر أربعة. يقول الشيخ رحمه الله: الناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. القسم الأول حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر. أصلي الشرع يعني الأوامر والنواهي، أصلي الشرع وأصلي القدر، هؤلاء هم المؤمنون المتقون. لكن أيضا قال: هناك قسم ثاني فاتهم التحقيق في أصلي القدر، يعني أصلي القدر فاتهم التحقيق فيها، يعني ما جاءوا بها كما ينبغي، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر، ما يفكرون في الاستعانة بالله، أما يعتمد على قوته أو على نشاطه أو على جاهه أو ما إلى ذلك. ولذلك هؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما. لكن هناك قسم ثالث فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، هذا هو المشكلة، في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أوامر الله، ما يحافظون على صلاة الجماعة، ما يعملون، ما يتابعون الشرع، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله، يعني يتوكلون على الله ويستعينون بالله كثيرا، لكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله عز وجل. ولذا هؤلاء هم أضعف الناس، وهذا كثير، أكثر الناس تجده في العبادة مجتهدا حريصا، يصلي ويصوم ويزكي، لكن في القدر تجده ضعيف، استعانته بالله قليلة، دائما يعتمد على نفسه، يقوم يتوضأ ولا يشعر أنه مستعين بالله، وأنه إن لم يعينه الله فإنه لا يستطيع أن يتوضأ. والوضوء سهل كذلك في الصلاة وبقية الأعمال، هذا غالب الناس، لكن هؤلاء يكونون أنقص ممن قبلهم، لأن الذين قبلهم ينفذون أوامر الشرع ويستعينون بالله عز وجل. القسم الثاني مجتهدون في العبادة إلا أنهم ضعيفون في التوكل والاستعانة. ولذا هذا أيضا عند كثير من الناس، تجد كثير من الناس فساق، ليس عندهم دين إلا قليل، لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يكلونها إلى الله عز وجل، فهؤلاء يحصل لهم الأمر المقصود، لكن عاقبة أمرهم الخسران، لأنه ليس عندهم دليل قوي. أيضا هناك أناس عندهم شرع لكن ليس عندهم قدر، عندهم شرع لكن ليس عندهم قدر، لا يستعينون بالله عز وجل ولا يتوكلون على الله، وإنما تجدهم يصومون ويصلون لكن يتولون الشياطين. هذا كثير من غلاة الصوفية الذين يتولون الشياطين، والشياطين تخدمهم، ولذلك هؤلاء هم أرذل الناس، نسأل الله العافية. الشيخ رحمه الله جاءنا في هذا الفصل المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. قال الشيخ رحمه الله: نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة، لكن ماذا يرون التوحيد؟ عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. هذا الفصل الأخير، يعني يقول نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق، يعني أن عندهم علم وينتسبون إلى السنة، يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. هؤلاء كلهم على خطأ. نحن قلنا التوحيد الحقيقي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية حتى المشركون يعترفون به، كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فالكفار، هذا توحيد الربوبية. فنحن نريد توحيد الربوبية وأيضا نريد توحيد الألوهية. هؤلاء تركوا توحيد الألوهية، إذا تركوا توحيد الألوهية المشركون أحسن منهم. ولذا هنا يقول الشيخ رحمه الله: يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وهذا غلط عظيم يا إخوان، غلط عظيم. ولذا يقول الشيخ: طوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة، غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلماً فضلاً عن أن يكون ولياً من أولياء الله أو من سادات أولياء الله. هؤلاء الذين يقولون: نحن نشهد الوحدانية، نشهد الذي خلقنا، من هو الخالق الله سبحانه وتعالى، يكفينا. وهؤلاء يدعون أنهم أولياء، وهؤلاء ليسوا أولياء. أيضا بعضهم يقول الشيخ رحمه الله تقرر هذا التوحيد، ما هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية، ونحن قلنا الرسول قاتل المشركين وهم يؤمنون ويصدقون بتوحيد الربوبية. الشيخ رحمه الله يقول طائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، مساكين، ولذا يقول يقعون في التقصير والتعطيل، يقعون في التقصير والتعطيل كل الاثنين، يعني ما جاءوا بتوحيد الألوهية وأيضا عطلوا صفات الله عز وجل. هؤلاء أيضا على خطر وشر من حال كثير من المشركين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بدأ يوضح بعض الذين ارتكبوا أخطاء مبتدعة ويدعون أنهم من أهل العلم وأهل التحقيق، يقول الجهم ابن صفوان، الجهم هذا الذي ضحي به بعد صلاة العيد، الذي قتل بعد صلاة العيد، هذا الجهم ابن صفوان إمام الجهمية. الجهمية ينفون الصفات، ينفون الصفات عن الله عز وجل. إذا نفينا الصفات عن الله عز وجل هذا يدل على أي شيء؟ على التعطيل، وكأنهم يقولون الله غير موجود، لأن كل موجود له صفات، صحيح ولا لا؟ كل موجود له صفات، فإذا قلنا فلان موجود اسمه صفات، يقول لا له اسم ولا له صفات، يعني هذا غير موجود. فهؤلاء الجهم بن صفوان إمام الجهمية ينفون الصفات ويغلون في القضاء والقدر زيادة، نسأل الله العافية، ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لكنه في الجانب الآخر، يعني في ذات الله، ينفي الصفات ويغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر. هل تذكرون كلامنا عن الجبر؟ يعني الإنسان مجبور، أنت تأتي لهذه الحلقة مجبور، تخرج من بيتك مجبور، تروح تذهب تصلي مجبور، تسرق مجبور، تزني مجبور، من قال هذا؟ هذا غير صحيح. ولذا يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لكن الجهمية يثبتون الأمر والنهي، يثبتون أوامر الله ونواهيه، فيفارقون المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء. والإرجاء يا إخوان يعني تأخير الأعمال، نسأل الله العافية، فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده. فعل الكبيرة يعني الذي يزني عند الجهمية، فعل الكبيرة عنده يقول مؤمن كامل الإيمان، الذي يزني مؤمن كامل الإيمان؟ لا، نحن نقول مؤمن ناقص الإيمان وليس كامل الإيمان. الذي يشرب الخمر هل هو مؤمن؟ يقول مؤمن كامل الإيمان، لكنه يقول غير مستحق للعقاب أيضا، نحن نقول ناقص الإيمان ومستحق للعقاب. هؤلاء الجهمية في الأوامر والنواهي أيضا عندهم إرجاء، يفرقون بين الاعتقاد وبين العمل، وأيضا يرون أن فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. الجهمية أصل مذهبهم من هو؟ الجعد، الجعد ابن درهم. من الذي قتله؟ من الذي قتله بعد صلاة العيد؟ أيوة، خالد القسري رحمه الله، لما انتهى من صلاة العيد وخطبة العيد قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، فأخذ السيف وقتله أمام الناس. لماذا؟ لأنه مبتدع. هؤلاء الجهمية. لكن الجعد ابن درهم هذا لم يتيسر له أن ينشر مذهبه، إنما بدأ الخلاف المذهبي ولم ينشره. لكن من هو الذي نشر مذهبه؟ الجهم، الجهم بن صفوان من تلاميذه، هو الذي نشر مذهبه وانتشر بسرعة. أما الجعد بن درهم، جعد يقولون جمع بين جيمات ثلاث، جمع الجعد جمع بين جيمات ثلاث كلها بدعة، ما هي؟ التجهم والجبر والإرجاء، نسأل الله العافية. ما هو التجهم؟ ما هو التجهم؟ نفي الصفات، ما في صفات لله. الله يا يخبرنا أن له صفات، وأنت تقول ليس له صفات. اقرأ القرآن الكريم، فعنده الثلاث الجيمات كلها، الجهم عنده الثلاث الجيمات، التجهم والجبر والإرجاء. ما معنى التجهم؟ تعطيل الصفات. الجبر ما هو؟ إنكار إرادة ومشيئة العبد. العبد ليس له إرادة ومشيئة، الإنسان مجبر على عمله. طيب هل يعاقبه ربنا؟ يقول نعم يعاقبه. طيب كيف يعاقب وهو مجبر؟ هذا كلام متناقض. ولذلك يقولون إنه مجبر على عمله لكن الله يعاقبه على عمله. لا، هذا ما هو صحيح. إذا كان الله يعاقبه على عمله هذا الاختيار، أما إذا كان الله يجبر على أن يزني كيف يعاقبه؟ ولذلك يقولون إنه مجبر على عمله ويستحق العقاب ويدخل النار، نسأل الله العافية. هذا معنى الجبر. الجبر الإنسان مجبر على العمل الذي يفعله، زنا، سرقة، شرب خمر، قتل وما إلى ذلك، يقولون الله أجبره عليه. والإرجاء، ما هو الإرجاء؟ نحن نعرف يا إخوان أن الإيمان له ثلاث حالات عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح. أهل الإرجاء يقولون الإيمان هو المعرفة وتصديق القلب، تعرف أن الله موجود، تعرف أن الله يأمرك. طيب والأعمال التي أمرني الله بها؟ يقولون لا تدخل في الإيمان، الأعمال لا تدخل في الإيمان، يكفي أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب إذا زنى الإنسان وسرق وشرب الخمر وقتل النفس، ما حكمه عند الجهم؟ يقول مؤمن كامل الإيمان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ولا يستحق العقوبة. طيب ورد عقوبات يا أخي، ورد عقوبات في القرآن للزاني، ورد عقوبات لشارب الخمر، ورد عقوبات كثيرة على هذه الأفعال. يقول هذا خاص بالكفار، هذه العقوبات خاصة بالكفار. أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا كامل الإيمان، لو زنى وسرق وشرب مثل أبو بكر مثل عمر تماما. وهذه أفكار خاطئة أيها الإخوة، لا يقولها عاقل. والسبب في ذلك أنهم اعتمدوا على عقولهم وتركوا القرآن والسنة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولا شك أن هذا ضلال ولا أحد يوافق على ذلك. الشيخ رحمه الله أيضا ذكر النجارية والضرارية، هذا مثل الجهمية، هؤلاء مثل الجهمية تماما، وأيضا الكلابية وأصحاب ابن كلاب والكرامية والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، يقاربون قول الجهم في الصفات فيقولون بنفيها، وهذا قول فاسد يا إخوان. كيف يكون المنافق مؤمن؟ هذا خلاف كلام الله عز وجل. المنافق ليس بمؤمن، الله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا يقول مؤمن، نسأل الله العافية. طيب وكيف يخلد في النار وهو مؤمن؟ هم يقولون أنه يخلد في النار، كيف تقول مؤمن ويخلد في النار؟ المؤمن يذهب للجنة. ولذلك يقول الشيخ: هذا منكر لا أساس له من الصحة أبدا. المعتزلة يا إخوان، المعتزلة مع الجهمية إخوان متفقين في إنكار الصفات، يعني ينكرون الصفات الجهمية والمعتزلة. المعتزلة من هم؟ أصحاب أيوه واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. هؤلاء يتفقون في إنكار الصفات، لكن بعضهم يثبت سبع وبعضهم ينفي الأخرى، لكنهم سبحان الله لأنهم يعتمدون على العقول تجد بينهم خلافات كثيرة، بعضهم ضد بعض في الأسماء والأحكام، يعني في أسماء الله وأحكامه أيضا بعضهم ضد بعض. أيضا الجهمية انظر كيف الخلاف فيهم، كيف يتفقون ويختلفون. الجهمية يقولون الفاسق فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، آخرون يقولون للمعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو بمنزلة بين المنزلتين. أيضا الجهمية يقولون فاعل الكبيرة لا يستحق الدخول في النار. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إنه مخلد في النار. فبينهم فروق أيضا في الأحكام، وبعضهم أيضا يرد على بعض ويناقض كلام بعض. لكن الشيخ رحمه الله يقول المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، ما في الوجود إلا الله، ولذلك تركوا الأعمال والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. لكن الشيخ ذكر هذه الطوائف وغيرها أيضا طوائف أخرى، يقول كل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. فالشيخ رحمه الله يقول عليك باتباع رسول الله وصحابته، واترك هذه الخلافات الموجودة عند هؤلاء. ولذلك ختم كلامه رحمه الله تعالى وأوصانا أن نتقيد بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته وتحقيق العبادة وحسن الخلق. الفتن هذه نتركها، نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة السلف. وكما قلت لكم الكتيب الصغير هذا احتفظوا به عندكم، وكلما أردت أو رأيت خلافات ارجعوا إلى هذا الكتاب، ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، كلام جيد رحمه الله عز وجل. انتهينا من كتاب تقريب التدمرية، لكن عندنا موضوع مهم نريد أن نلفت الأنظار إليه، وهو التوسل والوسيلة. التوسل والوسيلة، لعلكم تلاحظون يا إخوان أن كثيرا من الناس يتمسحون بعلمائهم أو يأخذون بقية وضوئهم ويشربونه ويتوضؤون به، أو أنهم دائما يأتون بهؤلاء. فنحن نريد نعرف كلمة عن التوسل والوسيلة، ما هو التوسل؟ ما هي الوسيلة؟ أنت تتوسل، ما معنى تتوسل؟ يعني تتقرب. أنت تتوسل يعني تتقرب إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. إذا أردت أن تقرب إلى الله عز وجل تطلب منه، اطلب منه بأسمائه وصفاته. كيف؟ يعني تقول: اللهم أنت السميع الذي تسمع كل شيء، وتدعو ربك: اللهم أنت المدبر لهذا الكون والمصرف له، اللهم إن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الأحاديث التي وردت. ودليل هذا التوسل بأسماء الله وصفاته قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن من آداب هذه الصورة يا إخوان أن يكون آداب، وإلا الدعاء كله إذا دعوت الله ربنا يستجب لك، كما قلنا البارح أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ربنا يعطيه واحدة من ثلاث: إما يجيب دعاءه، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر أحسن من الذي طلبه. أيضا يقول العلماء من آداب هذه الصورة أن يكون التوسل بالاسم المناسب للحال، يعني تريد رزق ماذا تقول؟ يا رزاق ارزقني. تريد شفاء تقول: يا شافي اشفني، ونحو ذلك. ولذلك التوسل على الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا هو أعلى أنواع التوسل. هناك توسل آخر لله عز وجل، ما هو؟ بالعمل الصالح. تتوسل إلى الله بعملك الصالح، وهذا قصة الثلاثة الذين في بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، انطبقت عليهم الصخرة ولا يستطيعون الخروج. ماذا قالوا؟ توسلوا بصالح الأعمال. واحد منهم قال: اللهم لأبوين وأنا أبر أبوي. ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. آخر أيضا عفى عن الزنا، فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. رجل أيضا أعطى الأجير حقه، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. فالإنسان يجوز له أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. وكل واحد يفكر: ما هو العمل الصالح الذي قدمته؟ أيضا هناك توسل إلى الله بدعاء الصالحين، لكن دعاء الصالحين الأحياء ليس الأموات. دعاء الصالحين مثلا تأتي لإنسان صالح وتقول: ادعو الله لأن يهديني، ادعو الله عز وجل أن يوفقني، هذا جائز. التوسل بدعاء الصالحين هذا جائز. ولذلك قالوا: يا أبانا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني ادعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وأيضا لما الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم جد امتنع المطر استسقوا بالعباس. كيف استسقوا بالعباس؟ عم الرسول عليه يقول: تعال ادعو لنا يا عباس، تعال ادعو الله عز وجل لنا. العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجوز التوسل بدعاء الصالحين. أيضا من أنواع التوسل إظهار الذل والمسكنة، إظهار الذل والمسكنة والخوف والترقق والبكاء وما إلى ذلك، كما ورد في القرآن الكريم من هذا كثير: إذا دعوت الله عز وجل وأنت محتاج لا بد أن تظهر الذل وحاجتك إلى الله، أنت مفتقر إلى الله عز وجل في هذا، كما قال الله عز وجل: فدعا ربه نوح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيضا الاعتراف بالذنب يا إخوان هذا من التوسل الذي يقرب إلى الله عز وجل. الإنسان إذا اعترف بذنبه واعترف بنعم الله عز وجل عليه فإن هذا من التوسل الذي ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. ولذلك سيد الاستغفار، ما هو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما ورد في الحديث، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يا سلام. ولذلك ينبغي أن نحفظ هذا الحديث يا إخوان، هذا الحديث نحفظه، وهذا رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري. الشاهد يعني من هذا أنه قال أبوء لك بنعمتك علي. وأيضا هناك شيء مهم في الدعاء، التوسل إلى الله عز وجل بتوحيده، بتوحيده لا إله إلا أنت، أنت ربي وحدك، اللهم اغفر لي، كما قال سبحانه وتعالى عن يونس: فنادى في الظلمات. في الظلمات، ما هي الظلمات التي نادى فيها يونس؟ ظلمة بطن الحوت والبحر، الله، وربما أنه يكون في ليل، وربما أنه يكون أسفل البحر وظلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سمعه، ربنا سمعه ورآه وهو في الظلمات. ولذا يا إخوان، هذه الأمور التي يمكن أن يتوسل بها الإنسان في الدعاء، انتبهوا لها، وهي موجودة يوزعونها هنا. هذا أنا أخذته من عند الإخوان من هنا. أيضا فيها يا إخوان أشياء مهمة ممنوعة في التوسل، لم يأتي بها الشرع. توسل شركي، نسأل الله العافية، وتوسل بدعي. التوسل الشركي ما مثاله؟ يأتي الإنسان إلى قبر نبي أو قبر ولي كما يزعمون، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، اشفني، اكشف كربتي، اقض حاجتي، أو أهلك عدوي، أو يتوسل بالذبح له، يأتي بذبيحة ويذبح عنده، أو يأتي بسمن ويضعه على قبره، أو يطوف على قبره. وهذا هو عين فعل مشركي العرب الذين كانوا يدعون آلهتهم ويتقربون إليهم بأنواع العبادات، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، ولكن يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله، وهذا شرك أكبر لا يغفره الله، شرك أكبر لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما القسم الثاني من التوسل هو بدعي، يعني التوسل بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مثاله: يأتي إلى القبر، يأتي عند المقبرة في القبور ويسأل الله وحده، يأتي عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل فقط، أما عند المسجد في الروضة لا يدعو، لكنه لا يدعو إلا عند القبر. لماذا؟ يعتقد أن الدعاء عند مزار الولي أقرب إلى الإجابة، أو تخصيص مكان معين أو بقعة معينة لم تخصص في الشرع والتعبد لله كما يفعلون بعض الصوفية، ما فيه دعاء مقبول إلا عند المريد، عند الشيخ نذهب إليه ويدعو لنا، أما غيره فلا. وأنت ادعو لنفسك، لماذا لا تدعو لنفسك؟ يقول: لا لا، الشيخ هو الذي يدعو لنا، دعائي ليس مستجاب. أو أيضا بعضهم يا إخوان يسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحق الولي، أو بجاهه، أو ببركته، أو حرمته، أو بحق قبره أو قبته، أو بحق السائلين. كل هذا من البدع التي لم يرد بها الشرع، وهذه موجودة في كثير من الأماكن، نسأل الله العافية. فعندنا ثلاث قواعد نريد. انتهى الوقت؟ إذا انتهى الوقت أشر لي. عندنا ثلاث قواعد يا إخوان لا بد أن نعرفها في الوسيلة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الأولى، لا بد من فهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم حضروا التنزيل وعلموا معاني القرآن الكريم، فهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدركوا مراده، وأدركوا فهو معنى التوسل، أدركوا معنى التوسل بالصالحين. ما معنى التوسل بالصالحين؟ الصحابة عرفوا كيف التوسل بالصالحين يا صحابة رسول الله. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. فهذا كان توسلهم به عليه الصلاة والسلام في حياته، يدعو لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يتوسلون بدعائه. أما بعد موته فلم يكونوا يتوسلون به كما كانوا يفعلون في حياته. ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله ادعوا لنا. لا، بعدما مات ماذا كانوا يفعلون الصحابة؟ يذهبون إلى عمه العباس، فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك كانوا يتوسلون بدعاء الصالحين الأحياء، كما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون. رواه البخاري. أن يطلبون من العباس الدعاء لهم كما كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التوسل بالصالحين الميتين إخوان جائز، ما ذهب الصحابة للعباس وتركوا النبي، لكن لما مات النبي وكل ميت الآن لا نتوسل به ولا نطلب منه الدعاء ولا نطلب من أي شيء. ولذلك الشيطان يسوي لبعض المسلمين، يقول: هذا رجل صالح، اذهبوا إلى قبره ادعوا عنده، أو ادعوه أنه يشفي مريضكم أو يزوج الأعزب، نسأل الله العافية. هذه قاعدة مهمة يا إخوان، أن التوسل نعرف الذي كان الصحابة يفعلونه من التوسلات ونقول هو الصحيح. أيضا قاعدة ثانية: لا بد من جمع الأدلة الواردة في المسألة للخروج بحكم صحيح، لأن الذين ذهبوا للتوصل بالمشايخهم أو مريديهم أو ما إلى ذلك عندهم شبه، أخذوا بعض الأحاديث أو بعض الآيات وتركوا الأخرى، فلا بد من الجمع بين الأحاديث أو بين الآيات، ولذلك لا يعتمدون على التشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما العمل ببعض الأدلة وترك بعضها فهو طريقة أهل الزيغ، وهو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه. جميع الأدلة التي يستدل بها المخالفون للمعتقد الصحيح في مسائل التوسل إما صحيحة غير صريحة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا دليل قطعي من جهة ثبوته، لكن ليس صريحا فيما ذهب إليه المخالفون من التوسلات الباطلة والممنوعة، وإنما تدل على التوسل المشروع كالتوسل بالأعمال الصالحة كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: ابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ قد فسرها ابن عباس بالقربة، بالقربة، ابتغوا إليه الوسيلة القربة، وفسرها تلميذه قتادة بالتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. أما هؤلاء يقول ابتغوا إليه الوسيلة بالمشايخ العلماء الصالحين، لا، بالدعاء، دعاء الصالحين الأحياء فقط وليس الأموات. وأيضا هناك الأدلة صريحة لكن غير صحيحة، كالحديث الذي يستدل به المخالفون على جواز التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، وهذا أيضا لم يثبت، لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه النووي من علماء الشافعية رحمه الله، والهيثمي أيضاً من علماء الشافعية، هذه العقيدة الصحيحة في التوسل والوسيلة. اقرأوها واعلموا ما فيها، فإنها نافعة ومفيدة، وكل الذي النشرات التي توزع هنا كلها مفيدة ونافعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نبدأ في السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري. ما اسمه؟ ما اسم كتاب أبو بكر الجزائري؟ يقول: هذا الحبيب أيها المحب، هذا الحبيب أيها المحب، هذا اسم الكتاب، يتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيخ أبو بكر الجزائري من علماء المالكية الدعاة الكبار، لأنه عاش في مسجد المدينة يحدث ويعلم أكثر من 60 أو 50 سنة، وله كتاب التفسير الذي يسمى أيسر التفاسير، وأيضا له كتاب جميل وهو أيضا منهاج المسلم، وفيه فوائد كثيرة في الأصول والفروع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.